من هذا الحديث عدة فوائد. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه. ثانيا أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لئلا يقع في خطأ وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ قبل أن يفعل، لأنه يعني إذا فعل وقع في الخطأ مشكل، قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين، تجده يسأل عن مسألة لها 20 سنة، يقول مثلا حججت منذ 20 سنة وفعلت كذا وكذا، وربما يكون هذا لم يطف طواف الإفاضة. نعم، إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه أولاد، نقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا، لكن في قول ثاني أن عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني نساءكم، ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد. ولكن من أخذ بالعموم وقال إلا النساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، شوف كيف التساهل، يعني بعد 20 سنة وبعد ما تزوج جاء عيال، والله أنا تركت وفي الإفاضة. فالمهم أنه تأكد أن يسأل الإنسان قبل أن يفعل. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود، كيف يخل؟ يقول نبيعها في الدراهم نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذا، وهذا يدل على أن الدراهم أو الدنانير تبقى في ذمة من؟ في ذمة المشتري. ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه، كيف ذلك؟ لأن ابن عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمة المشتري دنانير، ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير، وهذا بيع الدين لمن هو عليه. انتبه. طيب، له أمثلة، منها هذا المثال، هذا المثال الذي في حديث ابن عمر، ومنها لو كان في ذمتك لي سلم يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني 100 صاع بر إلى أجل، لما حل الأجل بعت عليك هذه الأصواع 100 صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، وإنما مثلت بالسلم خاصة لأن بعض أهل العلم قال إن بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه، واستدل بحديث ضعيف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث ضعيف، ولو صح فليس هذا معناه الذي ذهب عليه هذا الذاهب. طيب لو أنني اشتريت منك سيارة وبقت السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحل، يجوز ولا لا؟ انتبه، بعت عليك سيارة، اشتريت منك سيارة وبقت عندك في الجراج ثم بعتها عليك، هل يجوز أو لا؟ يعني سبق عن زيد بن ثابت لا يجوز إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أن نراه الحديث العموم. طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه. مثال ذلك، في ذمتك لشخص 100 صابر فباعها الذي هي له على زيد وأحاله عليك، هل يجوز أو لا؟ نعم، المذهب لا يجوز، وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدين وقد لا يقدر، فيكون في البيع نوع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. تفهمين الصورة ولا لا؟ طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجلا، وأن يكون مقدورا على أخذه، يكون على أخذه. وقال إنه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن أخذ الدين منه، والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم، فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك أن العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على أخذه فإن ذلك جائز وصحيح. فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدين دين باعه من هو له، ولا فرق، لا فرق بين الدين والعين في الواقع، لأن العلة هي القدرة على التسليم، وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده أو في ذمته فلا محذور في ذلك، وهذا قوله الصحيح. لكن يشترط أن لا يبيعه بما يجدي فيه الربا، بأن يكون في ذمة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير. لماذا يشترط؟ لأنه ينتفي التقابض، ولا بد من التقابض قبل التفرق. والشرط الثاني أن لا يربح البائع فيها، فإن ربح فهو حرام، لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، مثل أن يكون الدين الذي في ذمة المطلوب 100 صابر، الصاب يساوي 10 فبعته 11، هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، لأنني ربحت في شيء لم يدخل في غماني. إذن البيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون مقدورا على أخذه، والشرط الثاني أن يكون معلوما قدره، معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله. الشرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به. في شرط رابع ما هو؟ ألا يربح فيه، فإن ربح فيه فإنه لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا تمت هذه الشروط ثم المانع. طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا، بأن يكون المدين مستعدا للتسليم؟ نعم القدرة على التسليم، لكن هنا أو لا، لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن، ويكون داخلا على خطر، بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم. يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف فكان هذا القول جيدا، فتكون الشروط على هذا خمسة. طيب الفرق بينه أنه قد يتصور أنه قادر على التسليم ولكن ما يقدر، يماطل به الثاني. فإن كان هذا الدين على الغير غير ثابت، ما ثبت، يعني جاءنا واحد وأنا أطلب فلان أدفع بر، فقال أحد الحاضرين بعها علي، هذا لا يصح. إذن ممكن أن نريد هذا الشرط الثالث أيضا، أن يكون الدين ثابتا ببينة أو إقرار، ببينة أو إقرار، لأنه إذا لم يثبت كيف يبيع عليه شيئا لم يثبت؟ ومن شروط من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومه. ومن فوائده أيضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض، أي فيما يجري فيه ربا النسيئة، وأما ما لا يجري فيه ربا النسيئة فلا يشترط فيه القبض. طيب هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم هنا وهو كذلك، يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع. فإذا استفتات في رجل مات عن أبيه وأمه وابنه، فقلت للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميت في الدين؟ نعم لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهما قاتل الميت، هل أحدهما رقيق، هل أحدهم رقيق، كل هذا لا يجب. فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب، اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر، فقد بلغه خبر فأراد أن يتحقق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوفي، هذا لا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: